لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست تطبيق بلان إت، اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلال التطبيق تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفنا اليوم فهو ملهم هندي، باحث فلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. ملهم يعشق السماء، مو السماء اللي نشوفها كل يوم، الغطاء الأسود اللي فيه قمر وكم نجمة، مو هذه السماء. السماء الحقيقية هي قبة مطرزة بالنجوم والكواكب والمجرات، ما فيها ولا نقطة واحدة مظلمة، وهي للأسف مغطاة عننا في المدن بسبب التلوث الضوئي. باللقاء تحدثنا عن السماء، كيف كانت قديما ذات أهمية شديدة بحياة البشر، وكيف كانوا يستفيدوا منها في كل شيء في حياتهم. متى انقطعت علاقتنا بالسماء؟ كيف وليش؟ وإيش علاقتها مع الأديان؟ الآن ملهم يقول أنه رجعنا نعتمد على السماء والنجوم بشكل يومي، لكن بدون ما نعرف. ورجعت النجوم تؤثر بحياتنا اليومية، حتى استماعك لهذا البودكاست صار ممكن بفضل النجوم. كيف ممكن تشوف السماء الحقيقية اللي نتكلم عنها؟ وكيف غير تأمل السماء هذه حياة ملهم وإيمانه؟ ولأن اللقاء هذا عن السماء، فتم تسجيله في نص البر. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. ملهم هندي، أهلا وسهلا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، يا سعيد جدا أن أكون معاكم في بودكاست مربع.
أهلا وسهلا فيك، وسعيدين بأول تجربة في البر.
في البر.
كيف شعور قاعد تسجل بودكاست؟
والله أول مرة إحنا نسجل، يعني أول مرة أعمل برنامج أو أي حاجة سجلها في البر. تجربة إن شاء الله تكون جميلة بإذن الله.
إحنا غرزنا قبل شوي ويعني تورطنا شوي، جينا نبغى نشوف النجوم، بس الظاهر اليوم في غيوم. حيمدي ولا لا
بالنظر؟ والله ما أعتقد، لأنه اليوم غيوم وغبار، يعني الاثنين مع بعض جينا اليوم، فصعب نشوف نجوم اليوم. ولكن مجهزين التلسكوب، جايبينه معانا نشوف الكواكب.
أتوقع كفلكي طبيعي هذا الشيء، تطلع توصل 4 ساعات 3 ساعات، بعدين
بعض الأحيان إحنا نكون عندنا يعني ظاهرة فلكية نستناها بشهور ونطلع لها بمئات الكيلومترات، وآخر شيء يا يكون غيوم أو غبار وما نقدر نرصد الظاهرة، فمتعودين على هذا الشيء. لذلك تلاقيك أغلب الفلكيين عندهم يعني قدرة على الصبر، إنه يروح مشاوير أخرى ما ينفع وهاس ورجع، يعني ما صار شيء.
متى آخر مرة كذا طلعت مشوار وخرب؟
خرب تقريبا قبل سنتين، كان في شهب البرشويات، كانت في ديسمبر هي، فطلعنا لها إلى بني مالك في بعد جنوب الطائف تقريبا ساعتين أو ساعتين ونص. وصلنا هناك كانت السماء كلها غيوم، فجلسنا تقريبا ساعتين نستنى ممكن يا رب شوية، وخاصة يعني موضوع الشهب لا بتكون السماء صافية، يعني صافية تماما، حتى السحب ما ينفع، فما قدرنا ورجعنا تاني مرة على مكة وجدة.
عدتوا خائبين؟
عدنا خائبين ذيك السنة.
عد اسمك جميل، مين اللي اختار الاسم ملهم؟
الاسم من اختيار ابويا.
ما شاء الله.
طبعا هو الاسم ده منتشر في الشام كثير، وكان صاحب ابويا سوري وكان ولد اسمه ملهم، فسماني على اسم ولد صاحبه.
يعني يليق انه شخص مهتم بالفضاء والفلك يكون اسمه ملهم،
يعني مصادفة انه جات ملهم وفلك مع بعض.
تشعر بالالهام؟ يعني تحس انه السماء هذه قبة مليئة بال
السماء هي ملهمة لكل شخص، أي شخص يتأمل في السماء لابد أنه يحصل على الإلهام، يعني لأنه هي ساعات صفاء. دائما يعني موضوع الشهب ترى دائما بتلاقيه نتكرر فيه كثير. ليش؟ الشهب ما يبغى له أجهزة، يعني ما يبغى له تلسكوبات، ما يبغى له منطقة يعني فيها ناس أو تجهيزات، ما يبغى له كهرباء ولا شيء، يبغى له تجلس في مكان وطالع في السماء بس. حتى الجوال ممنوع لحنا وقت الرصد، لأنك أنت لو مسكت الجوال ممكن أنت ضيعت 4 شهور 5 شهور. فما نمسك جوالات، أنت منقطع عن الناس، منقطع عن أي شيء في الحياة، بس طالع في النجوم. هنا لحظات تأمل، لحظات يعني واحد يجلس مع نفسه كثير. صح أنك بتطالع في السماء، بس في الحقيقة أنت بتطالع داخلك يعني.
جميل. خلنا نتكلم عن السماء. يعني أنا قريب جدا فهمت فكرة أنه في تلوث ضوئي وفي أشياء ما نشوفها وكذا، فخلنا نتكلم عنها مرحلة مرحلة. بداية بعلاقة الإنسان القديم بالسماء. نعم. يمكن في أشياء إحنا ما إحنا متعودين عليها في حياتنا اليومية. كيف كانت علاقة الإنسان القديم بالسماء؟ كيف كان يستخدمها في حياته اليومية؟
لحن زي ما نعرف أنه قديما يعني في كثير من الأشياء ما هي موجودة الآن، مثل التمدن والصناعة، الإضاءة والكهرباء ذي ما كان فيه. فكان الإنسان من بعد المغرب إلى الفجر هذه فترة مخصصة للسماء، يعني ما بيشوف شيء في الحياة غير السماء والنجوم. لذلك كثير من الحضارات، يعني كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباط وثيق بالسماء، سواء بالنجوم، بالأبراج، بالشمس، بالقمر. حتى الحضارات القديمة تقويمها إما يعتمد على القمر، مثل الإسلام واليهودية والبابلية، وفي بعض الحضارات استخدمت الشمس كتقويم لها أو تنظيم حياتها. أيضا النجوم كانوا يستخدموها كثير من الأحيان لتقسيم هذه المواسم. يعني الشتاء مو كله شتاء، في بداية الشتاء، في بداية أمطار، في بداية نهاية الشتاء، في الصيف بداية الزراعة، بداية الحصاد. فالنجوم كانت هي الوسيلة لتقسيم هذه المواسم وتقسيم حياة الإنسان، نظمها. يعني حتى هتلاقي الحضارات القديمة بداية السنة تبعها معتمدة على نجم معين، لأنه هذا النجم لو طلع معناها فترة حصاد، معناها في يعني دخل الدولة أو بداية ميزانية للدولة. فكانوا يعملوا ميزانياتهم أو ميزانية الدولة بناء على الحصاد اللي يطلع مع النجوم المعينة اللي ممكن يستفيدوا منها. فكانت النجوم يعني ارتباطها جدا قوي. مهما يعني مهما رحت في الحضارات القديمة هتلاقي نقوش مرتبطة بالنجوم. البابليين استخدموا النجوم بشكل كبير جدا، قسموا السماء ل 12 منزلة اللي نعتمد عليها الآن نحن، اللي هي 12 ساعة. الفراعنة، الإسلام، حضارة المايا، كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباط قوي جدا بالسماء. حتى وصلت يعني والعياذ بالله أنهم يعبدوا بعض النجوم من قوة ارتباطهم بهذه النجوم وهذه السماء.
12 ساعة مرتبطة بالنجوم؟
هو تقسيم، يعني البابليين حاولوا يقسموا التقسيم، طبعا هو مو تقسيم فعلي، لكن هو البابليين قسموا السماء إلى 12 لأنها تقبل القسمة على 60 تقبل، فيعني لها حسبة معينة كذا، أنهم اعتمدوا أن تكون 12 ساعة النهار و 12 ساعة الليل.
كيف كانوا يطالعوا بالنجوم ويعرفوا الفصول؟ يعني هل في أشياء معينة تظهر في أوقات؟
نعم، طبعا احنا نعرف أنه الأرض تدور حول الشمس، فلما نكون احنا في موقع بالنسبة للشمس ففي نجوم خلف الشمس ما نشوفها. يعني لو جاء الليل ما حنشوف النجوم دي لأنها موجودة خلف الشمس، في النهار تطلع فما نشوفها. لما تتحرك الأرض حول الشمس بعد مدة معينة هتبدأ النجوم دي تبتعد عن الشمس فنبدأ نشوفها. فموقع الأرض معناه احنا دخلنا في فترة زمنية معينة، اما يكون صيف او شتاء او خريف. فظهور النجم ده متزامن مع موقع الارض في مكان معين مع الفصول المعينة. لذلك يعني كان في ارتباط اللي احنا لو شفنا النجم المعين معناه الارض في مكان معين حول الشمس، فمعناه انه الشمس لها ميل معين هيخلينا احنا في هذه الفترة الزمنية معينة في الصيف او في الشتاء، بداية الشتاء او نهاية الشتاء. وهذه
يعني تقصير. لو نتخيل أنه قبل ما أعرف 400-500 سنة هالكلام يمكن
يعني قبل 2000 سنة قبل الميلاد كانوا مستخدمين ذا الشيء.
يعني في هذيك الفترة لو صارت السماء حقتهم زي السماء حقتنا الآن، إنه هي سماء سوداء، الحياة حتتعطل تماما؟
نعم، إذا ما كانت عندهم يعني التقنية أنهم يعرفوا المواسم أو يعرفوا شيء تقريبا شبه فساد كامل في الأرض. يعني لا حيقدروا يزرعوا صح، لا حيقدروا يصيد حتى في البحر الصيد. يعني في سمك نوع من أنواع السمك يولد يعني توالد في منطقة معينة، يتواجد في منطقة معينة حسب فصول السنة، فتقريبا يعني حتكون هناك شبه فوضى لو ما عرفنا إحنا، لو ما ارتبطنا بالسماء وعرفنا المواسم.
أسمع دائما أنه كان في استخدام للنجوم بالاتجاهات.
نعم،
بس كيف؟ ماني فاهم كيف.
طبعا النجوم تظهر في أماكن معينة في السماء، إما تكون على يسموهم الخط الاستواء أو استواء السماوي، ذا معناه هذه النجوم حتشرق وتغرب، ما هي ثابتة. لكن في نجوم جهة الشمال مثل نجم الشمال، قطب الشمال، الدب الأكبر، الدب الأصغر، يعني هذه مسميات كوكبات نجمية، هذه موجودة في مواقع معينة في السماء، فنستطيع تحديد اتجاهات السماء عن طريق هذه النجوم. أيضا ارتفاع النجوم، يعني البحارة في البحر، وهذه تجربة حديثة حصلت يعني عن طريق أجهزة السدس، أجهزة الملاحة البحرية، عن طريق النجم وارتفاعه أن نعرف خط عرضي يعني فين في الأرض. نحن عارفين أي موقع في الأرض معتمد على خط عنصرين اللي هو في الجبيس عندنا، خط الطول وخط العرض. لو أنت عرفت خط طولك وعرضك على أي مكان على الكرة الأرضية، أنت عرفت موقعك تمام، فتستطيع الاتجاه بشكل صحيح، وهذا اللي تعتمد عليه الأجهزة الآن. فزمان كانوا يعتمدوا على هذه النجوم في تحديد اتجاه تحديد خط الطول وتحديد خط العرض بوسط النجوم، بالارتفاع، بالتوقيت تبعها، طبعا بأجهزة معينة وحسابات معينة، فيستطيع يعرف يحدد اتجاهاته في البحر. في البحر انت عارف ما في شيء، يعني ما في علامة انك ممكن تقول الشمس غربت هنا وبعد شوية حعرف، ما في علامات. فكانت النجوم هي الوسيلة الوحيدة انك تمشي صح في البحر.
يخوف، ما ادري الحين طلعاتكم اللي في البر، ما ادري، احس انه مخيف. انا ماني متعود على البر، بس كذا احس
باينك شوية.
اي انا شوي متوتر حاليا، لانه اول شيء ماني متعود على طلعة البر، ثاني شيء احس اننا جالسين وفي كذا حولنا يعني ممكن يجي اي شيء من اي مكان يعني.
نعم.
فكيف تتعامل مع الخوف هذا في طلعات؟
في البداية يعني لا يعني لابد الإنسان، خاصة الإنسان المتعود على التمدن على المدن، لو فجأة خرج كذا يحس برهبة وخوف يعني، لكن خلاص مع التعود يعني. بعض الأحيان يعني في مرة كنت برصد شهب في منطقة، فالله يعزك بسمع صوت كلاب، صوتها بعيد، بس أنا يعني بقول طنش وصور وما عليك في الأشياء دي، وارصد أنت، خليك برترصد. فشوي بيقربوا يقربوا، فقلت خلينا نركب السيارة وأولع الأنوار أشوف دي في فين دي موجودة. فلقيت أكثر من 15 كلب محاوطيني حواليني.
الله، أنت لحالك؟
لحالي. فسبت الكاميرا وسبت الأجهزة وركبت السيارة وشغلت السيارة وحاولت إني إيش أضغط بوري، يعني حركت السيارة شوي إنه ما يبعدوا عني، فشوي شوي بدأوا يبعدوا يعني. فكانت يعني هذيك اللحظات يعني لو جيت شوية ممكن كانوا هجموا علي.
خلاص عاد يعني ايش في اجراءات سلامه؟ شيء تطلع معك سلاح ولا انا قاعد اضخم الموضوع لانه اول مره اطلع؟
هو لو يعني في اماكن لو كنت بعيد شويه مره بناخذ معنا اسلحه شخصيه طبعا مرخصه يعني كل شيء ماشي سليم، لكن لو كنا قريبين من المدن الحمد لله يعني الوضع امن يعني في يعني يعني هذه ترى ميزه يحسدون عليها كثير من الدول، انك انت تخرج في البر من غير ولا شيء وتجلس وتسوي يعني نحن جالسين الآن في البر وما حد بيتعرض لنا ولا شيء. هذه ميزة إن شاء الله يعني أمن وأمان في المملكة العربية السعودية يعني نحسد عليها ونغبط عليها والحمد لله عليها. لذلك أنا بطلع في أماكن كثيرة نادر ماشي معي سلاح، لكن حاسس بالأمن يعني. آخر ما أنا طلعت برصد أحد المذنبات، دخلت في الصحراء غرت علي السيارة، اتصلت بال 911 الحمد لله جو استجابوا معايا وخرجوني من المنطقة وأمنوني. يعني تحس بشعور الأمان، ما لي خايف يعني. وانت شفت الآن نحن دخلنا وانا ماشي بالسيارة وانت ماشي ورايا وداخلين وماني خايف لا سمح الله، لو صار اي شيء اتصال بالجهات المختصة بيساعدوك.
الحمد لله، الله يديم الأمن والأمان علينا جميعا. انقطعت علاقتنا في السماء قبل مئات السنوات نعم. السنين فجأة كان هذا الانقطاع جزء منه فكري وجزء منه تقني تقريبا. إيش اللي صار؟
نعم طبعا تطور العلوم، تطور علوم الفلك جعلنا نحن نقدر نحسب ظهور الكواكب، القمر والشمس، الكسوف والخسوف. هذه أحداث مستقبلية. في ذاك العصر كان صعب على الإنسان، خاصة لو كان أمي وكان تعليمه قليل، إنه أنت تخبره بحدث هيحصل في المستقبل، هي يعتبره نوع من التنجيم. وهذا ليس فقط يعني على ناس كثير حسبوا بس إنه صدام بين الإسلام وعلم الفلك، لا، هذا حتى في الغرب يعني علماء كثير من بدأوا إرهاصات العلوم الفلكية في أوروبا وحاربتهم الكنيسة يعني بدافع ديني. وهذا حصل أيضا في الإسلام، يعني لما بعض المنجمين استخدموا علم الفلك كغطاء لهم إنهم يتغرغلوا في داخل الدول، يستخدمون بعض الزعماء أو قادة الدول، يعني كثير من الخلفاء، مو الخلفاء، نقول الحين نقول رؤساء الدول يعني أو زعماء الدول الإسلامية كانوا يقربوا منهم المنجمين لأسباب عقدية، لأسباب هذه. هنا صار في خلخلة بين يعني علم الفلك الحقيقي اللي يرتبط بالإنسان وبين هذه المشوشات اللي جاءت على علم الفلك. فحصل هناك انقطاع يعني فكري، بدايته الفكري إنه انقطعت العلوم، صار اللي بيعمل هذه العلوم خايف. حتى لو في أوروبا كانوا خايفين، في المسلمين كانوا خايفين، فصارت هناك فجوة كبيرة جدا بين المجتمع وبين علم الفلك. لذلك تدهورت، يعني لما تشوف علم الفلك تدهورت كثير من الأشياء. الزراعة على المستوى العالم الإسلامي تدهورت، الصناعة، كثير أشياء تدهورت بسبب الانقطاع العلمي، لأنه كنت لو حاربت أي علم من العلوم هاي أنت حاربت جميع العلوم. لذلك هناك حصل في البداية هذا الانقطاع. بعد كده بدأنا ندخل في عصر الصناعة، عصر الكهرباء، الإضاءة، التلوث الضوئي، بدأنا ندخل في المدن والأشياء دي. فخلاص صرنا ما نطالع في السماء، ما نعرفين إيش هي السماء. كثير من الناس يعتقدوا السماء إنه هي كلها سودة ظلام وفيها نجوم، نجمتين، ثلاثة نجوم، أربع نجوم، لكن السماء شيء ثاني، عالم آخر. يعني
هذه معلومة أذكر مرة قلت إنه 80% من البشر ما شافوها.
نعم.
فأوصف لهذول 80 إيش السماء اللي ما شافوها؟
يعني إحنا ما نقول ما شافوها، إحنا نقول محرومين منها، يعني حرموا أنفسهم. يعني مين في اليوم من اليوم العادي يطالع في السماء؟ نادرا ما تلاقي. إلا كان في ظاهرة معينة، حاجة ملفتة، ممكن يطالع. لكن غالبا الناس ما بتطالع في السماء. ف80% رح نقول فاتكم ربع عمركم، ما اقول نص عمركم، لكن ربع عمركم الاستمتاع في السماء جدا جميل. التامل في السماء شيء عجيب. انت لو خرجت على المدن، يعني 200 كيلو 300 كيلو بعيد عن اقرب اي تلوث ضوئي، وشفت السماء، صدقني فعليا حيجيك شعور بالدهشه وحتخاف، حتجيك برهبة، يعني ما تتوقع إنه هذه السماء. السماء تقريبا كلها نجوم، والظلام اللي فيها قليل جدا. يعني أنا أفتكر بنتي الصغيرة كنا مسافرين مرة في البر، وطبعا أنا مسافر في البر لازم أوقف 4-5 مرات أوقف أستمتع بالنجوم، أيام أصور بالكاميرا وطالع بالنجوم أشوف بعض الكوكب، لأنه تعرف أنت كل ما مشيت في المواقع بتختلف النجوم، ارتفاعها بيختلف، فلازم يعني احب انا اشوف دي النجوم التغير اللي بيصير. فبنتي لما خرجت من شباك السياره، بس خرجت من شباك السياره فنزلت راسها لتحت شويه كذا، فحست انه في سقف يعني فوق راسها من قوه اضاءه النجوم ولمعانها. فيعني متعه لا يعني حرام للناس يعني تحرم نفسك منها.
هو ايش اللي صاير؟ يعني احنا ليش اللي في المدينه ليش نشوف السماء سوداء؟ ترى اغلب الناس يحسبوا هذا السماء.
هي.
أنا كنت منهم يعني. حسب إنه خلاص هي السماء كذا سودة وفي قمر ينور وانتهينا.
التلوث الضوئي، إحنا نشوف إحنا أي مكان في إضاءة، وهذه معروف في الموضوع النظري البصريات، إنك العين تبدأ البؤبة تصغر، فانت بتقلل كميه الضوء اللي تدخل لعينك. لذلك التلوث الضوئي بيحجب اضاءه النجوم الخافته اللي هي الخافته المتوسطه دي، ما بتشوف غير النجوم اذا كان الجو صافي. طبعا احنا بنتكلم بس تلوث ضوئي، هناك في ملوثات تانية، الغبار، دخان المصانع، ملوثات السيارات، عوادم السيارات، هذه تلاحظها انت لو كنت مسافر بالبر وجاي على مدينه، بتشوف هاله فوق المدينه
من بعيد،
أيوة. تشوف هاله، وخلف الهاله دي ما بتشوف ولا نجم، بتطالع يمين يسار بتشوف نجوم، لكن حول الهاله دي ما بتشوف نجوم. وكل ما قربت من المدينه، الهاله دي بتزود حرمانك من النجوم،
انت تصير داخل الهاله.
داخل الهاله، لو صرت داخل الهاله ارتفاع النجوم اللي بتشوفها تقل، ما بتشوف الا النجوم اللي فوقك تماما، اما النجوم اللي تحت شويه شويه خلاص تختفي بالنسبه لك. لكن لو خرجت برا بتشوف النجوم في كل اتجاهات، تحت فوق، هذه لذلك هذه يعني الملوثات هي يعني عدو قوي جدا. احنا شفنا في فتره كورونا والحجر الصحي في بعض المدن، احنا بس وقفنا واحد ملوث اللي هي السيارات، تغيرت يعني في سماء الدول، تغيرت القاهرة، عندك بومباي في الهند، نيو دلهي في باكستان، في الصين، حتى في أوروبا. أوروبا تعتبر من أفضل المناطق لرؤية السماء، فيها صافية لأن الملوثات عندهم قوانين تحارب التلوث، لكن وجدوا الفرق بس فقط السيارات. فتخيل انت إضاءات مع عوادم مصانع، هذا بخلاف الأشياء الطبيعية يعني. فتخيل كل دي تختفي، فأنت بتتكلم عن ملوثات حجبت عنك يعني 90% من السماء أنت ما بتشوفها.
فالحل أنه تبعد، تروح مكان بعيد وتشوف السماء لطبيعتها،
تشوف السماء. وهذه معضلة بالنسبة للفلكيين، لذلك احنا بنحتاج نخرج يعني آلاف الكيلومترات أساس نوصل لمنطقة ممتازة للرصد. حتى المراصد الفلكية حول العالم بتلاقيها في مناطق نائية، يعني مناطق نائية فعليا نائية. أشهر المراصد اللي هي في هاواي على ارتفاع 3000 كيلومتر فوق الجبال، أقرب مدينة 400 كيلو، يعني أنت لو احتاجت حاجة بسيطة ما حتلاقي. لذلك هذه المراصد مجهزة بكل شيء، يعني في بعض المراصد فيها موظفين طباخين، مؤونة، انت رايح كأنك رايح القطب الشمالي، يعني رايح منطقة نائية جدا ما فيها ولا شيء. فهذه متعبة للفلكيين، لكن هذه مضطرين لها أساس نقدر نشوف سماء صافية خالية من التلوث.
هل تخاف انه يجي يوم ما يكون في مناطق خالية من التلوث؟
نعم، خاصة في الآن تطبيقات وخرائط تحدد لك التلوث الضوئي في بعض المدن على هذه، فتجد انت تلاقي نفسك يعني ما ادري كيف اوصف هذا الموضوع، لكن تحس نفسك محاصر. يعني لو انا ابغى ارصد شهب احس نفسي مره محاصر، خاصه في منطقه الغربيه، ما شاء الله مكه وجده والطائف والليث جنوبنا ورابق شمالنا، يعني في كل مكان ما تروح في تلوث ضوئي، فدائما احس نفسي محاصر جدا، يعني احس حتى بضغط نفسي انه انا برصد هذه الاشياء بس ما اقدر. فتلاقيني بنطلع على جهة بعد الطائف ب 300 كيلو، مرة بروحنا نجران دخلنا في الربع الخالي أساس ناخذ مناطق يعني جيدة للرصد. فموضوع التلوث الضوئي يعني مقلق بالنسبة لنا.
متى أكثر مرة يعني أفضل، لأنه هي المناطق وفي موقع بنحط رابطه في الأسفل يبين لك التلوث الضوئي في المدن حولك، في كلاس 4-3-2-1 إلى 0 اللي هو أكثر شيء
خالي من التلوث.
متى كانت هذه اللحظة؟ وين المكان اللي رحته كان في أقل تلوث؟
هذا كان في ربع الخالي، إحنا يعني كان في لجنة حكومية مشاركة مع الجامعة، فوصلنا لنجران، ومن نجران أخذت تقريبا 250 كيلو في وسط الصحراء ربع الخالي، يعني مو طريق ممهد، 250 كيلو إحنا ماشيين في الصحراء تماما فعليا. وصلنا منطقة يعني كيف نعرف إحنا منطقة يعني بيور خلاص 100% على الفلكيين؟ إذا شفنا النجوم تبدأ تشرق، يعني طبعا النجوم زي الشمس والقمر تشرق وتغرب خلال اليوم، فالنجوم تشرق وتبدأ تغرب يعني بعد 12 ساعة تغرب. فالنجم إذا شفته أنت على الأفق تماما معناه أنت في منطقة هذه 100%، يعني أنت وصلت منطقة أفضل منطقة ممكن تجلس عليها وترصد فيها أرصاد ممتازة.
إنه ما في حتى تلوث من الأطراف. أيوه.
حتى التلوث الطبيعي اللي هو سموه القطر اللي هو على الأفق ده يعني ما في غبار ما في رطوبة ما في شيء، فأنت وصلت منطقة 100% يعني تمام. فكان هذا المنطقة يعني أفضل مكان إنك تروح في الربع الخالي يكون فيه جفاف وسماء صافية.
الشخص العادي اللي يبغى يشوف السماء الحقيقية وما قد شافه قاعد يسمع الحين يحس إنه فاته ربع عمره على قولك، إيش يقدر يسوي من الموقع يشوف المناطق اللي
نعم
كلاس كم ثري
يعني نحن التو يعني إذا كنت بتشوف شيء جدا جميل أنا يعني نحن نتكلم من كلاس 2 لزيرو. طبعا زيرو صعب تلاقي في الشرق الأوسط لكن نحن نتكلم من 1 لـ 2 كويس يعني. في دحين المشاريع الجديدة اللي في شمال المملكة جهة نيوم والبحر الأحمر والعلا يعني هذيك مناطق سياحة نجوم. أنا أتمنى تكون هناك في منطقة يعني في بعض المناطق زي سلطنة عمان عملوا محمية النجوم، أعتقد 35 كيلو 54 كيلو قطر ما في أي ملوث ضوئي يعني فعاملين زي محمية النجوم. يعني ممكن إحنا نعمل مشاريع ومدن وفيها إضاءة لكن إضاءة موجهة، إضاءة ما تسوي تلوث ضوئي ما تعملك الهالة، نساعد على تقليل تلوث السماء. فمناطق النيوم والبحر الأحمر وعلا والعلا دي من أفضل المناطق في المملكة اللي تشوف فيها النجوم بشكل جميل جدا.
حماس لازم كلكم تشوفوا النجوم يا أخوان، هذا واحد من أهداف هذا اللقاء أنكم تشوفوا النجوم. بعد ما انقطعت علاقتنا بالنجوم كجنس بشري بدأت ترجع ولكن بطرق شوية مختلفة، كيف رجعت علاقتنا بالسماء؟
علاقتنا بالسماء بدأت باحتياجنا في البداية، ثانيا اللي هو صناعة الفضاء. نحن كلنا نعرف صناعة الفضاء بدأ بداية عسكرية، السوفيت وأمريكا كل واحد يبغى يهيمن على الفضاء في فترة الحرب الباردة، لذلك أنه أنت ترسل صواريخ من الأرض للأرض هذه فيزياء، لكن أنك تعمل مدار جرمي يعني قمر صناعي حول كوكب الأرض أنت مجبر أنك على الاحتياج الحسابات الفلكية. هنا بدأ يعني طبعا بداية الفلك قبلها بكثير، لكن هنا بدأت الطفرة، بدأت ارتباطنا كان وثيق جدا بالفضاء للاحتياج، فجعلنا نحن نتجه إلى الفلك، الحسابات الفلكية، نعمل الأرصاد غير الأرصاد، هذه كلها هي اللي ساعدتنا أنه نرجع مرة أخرى للسماء والتعرف على السماء. لكن عودتنا ورجوعنا لهذه كانت رجوع صناعي ما هو بشري أو على مستوى المجتمعات، لذلك المجتمعات ما رجعت تتعرف على السماء مثل سابقا، لكنها بدأت زي ما نقول إحنا بينها وبين السماء صار وسيط يعني، فاحتجنا لهذه عودة الفلك عن طريق الصناعات الفضائية واللي تعتمد عليها كثير من التقنيات الحالية. لحن دائما نقول إحنا جودة الحياة ساهمت علم الفلك وعلم الفضاء يعني مجتمعين ساهموا كثير في جودة الحياة للإنسان، الاتصالات البث الفضائي يعني
كيف التطور الفضائي قاعد يأثر في حياتي اليومية.
أنت ما تتخيل يعني صناعة الفضاء بتحث العلوم إن توصل للسوبر طاقتها، يعني أنا ما أبغى فيزياء أنا أبغى سوبر فيزياء، أنا ما أبغى كيمياء أنا أبغى سوبر كيمياء. ليش؟ حتى الطب الأحياء الهندسة لأني أنا بتعامل مع بيئة صعبة جدا في الفضاء، يعني مستحيل أنا أبغى خطأ بسيط جدا، يعني خطأ بسيط في الرياضيات لو أنا في تصميم مركبة تصميم خطأ في معادلة بسيطة يدمر لي مليارات، وممكن في لو كان فيها بشر راحت أرواح بشرية. لذلك صناعة الفضاء دفعت يعني زي ما نقول حثت العلوم دي إنها توصل للسوبر تبعها، يعني دائما هذه المثال يعجبني اللي هو السريلاك، دائما أمي تقولي أنت كبرت على السريلاك ما أحتاج السريلاك، لكن السريلاك ده من أحد الابتكارات اللي نتجت عن صناعة الفضاء. كيف الفضاء انك ترسل انسان وارسل مؤونة معه يعني طعام، ما ينفع ارسل معه خضروات وبامية ولحم لازم اكل سهل التحضير وسهل الهضم. فمن هنا ابتكروا الحليب المجفف والأشياء دي. تخيل، فتخيل أنت أبسط شيء ذا اللي هو حليب مجفف للرضع كان أحد إسهامات الفضاء، فتخيل الإسهامات الكثير اللي من بعده.
الفلك إيش دوره في الفضاء؟ يساعدهم يعرفوا الأجرام، الدوران، التمركز.
الفضاء هو طبعا تجمع علوم. كثير من الناس يعتقد أن الفضاء هو تخصص لحاله كذا اسمه فضاء، لا، الفضاء هو تجمع علوم. يعني ما أقدر أنا أقول فضاء وفلك وبس، لازم أقول فضاء وفلك وهندسة وكيمياء وأحياء وفيزياء وهندسة وكهرباء، يعني هندسة كهربائية وهندسة إنشائية، جمعها لك أشياء كثير يعني. لذلك أنه صناعة الفضاء تحتاج الفلك في طبعا أشياء، الأغلب فلك، لأنه أنت لما تطلع برا الفضاء تحتاج تحدد المدارات الأقمار الصناعية، كيف تعمل مناورات الفلك، المركبات الفضائية في الفضاء، كيف توجه المركبات. يعني كثير نحن قلنا نحن زمان قبل مثلا 1000 سنة كان يستخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات. حتى الآن الأقمار الصناعية لا يمكن إنها تكون في موقعها الصحيح إلا باستخدام النجوم. فهي تستخدم النجوم لتعرف مكانها الصحيح عشان ترسل لك إشارة في الجي بي إس تقول لك أنت فين اتجاهك الصحيح.
الأقمار الصناعية اللي الحين قاعدة تدور حول الأرض،
نعم،
قاعدة تتمركز بحسب تتمركز النجوم.
نعم. كيف؟ طبعا أنت كل حاجة في الفضاء تتحرك، يعني الأرض تتحرك تدور حول نفسها، القمر يدور، الشمس بتغير اتجاهها، القمر الصناعي يتحرك، فلازم أنا لازم يكون عندي مرجع ثابت. فتقريبا النجوم يعني خلال الساعات وخلال السنوات تقريبا هي ثابتة ما تتحرك من مكانها، فهي مرجع جيد إنه أنا أمركز القمر الصناعي في موقعه الصحيح. لذلك يعمل حاجة يسموها الكاميرات الملاحة، يبرمج القمر الصناعي إنه لابد إنه النجوم تكون في الفيل تبعك، هذه شكل النجوم هذه موقعة معينة، فالكاميرا تصور إذا النجوم ما تطابقت مع اللوحة اللي عنده والفيلد اللي عنده معناه أنت خرجت عن المسار. فإما يكون في برنامج يصحح مساره ويرجع لمساره الصحيح، أو يرسل إشارة للمركز التحكم على الأرض ويصححه مساره من جديد.
يعني إلى الآن قاعدين لما أشغل جوجل مابس في جوالي، أيه، هو مربوط بقمر صناعي، مربوط بالقمر الحقيقي،
مربوط بالنجوم.
بالنجوم،
أيه. طبعا الجي بي اس أقل شيء 3 أقمار صناعية، يعني انت اللي تستخدم الجي بي اس،
ايوه،
اقل شيء عشان يحدد موقعك بدقه 3 أقمار صناعية. 3 أقمار صناعية دي تحتاج تكون مرجعها نجم عشان تكون موقعها صحيح. فانت فعليا بتستخدم النجوم لكن بواسطه بينك وبينها، عشان كذا احنا انقطعت علاقتنا بالنجوم بسبب الواسطه اللي بيننا وبينها.
حماس، كحياه يوميه كفلكي، كيف يعني ايش اثر الفلك في حياتك اليوميه غير انك قاعد تطلع وتدور وكذا عن الترصد وتصور؟
نظرتي للحياه تغيرت. انت لما تعرف انك انت عايش على كوكب هو الوحيد اللي يستضيفك، يعني هو الوحيد اللي مرحب فيك، الوحيد اللي ممكن تعيش عليه، كل الفضاء اللي حولك، كل الكواكب معدومه الحياه. اذا ما حافظنا على الكوكب، كوكب الأرض اللي هو يستضيفنا بنفس الطبيعة اللي يجلس عليها، فإحنا لا شك حنتحول لكوكب مميت. جعلتني يعني نظرتي للبيئة تتغير. يعني أنا كنت فضاء ودحين عندي هواية الزراعة، النباتات والأشياء دي. ليش؟ لأنه النبات هو أهم شيء في الحياة. يعني إحنا بنرسل ترى مسابير ونشوف بالتلسكوبات مليارات الكيلومترات أساس نبغى نشوف بكتيريا عايشة، ما نبغى إنسان عايش، ما نبغى حياة ذكية، إيه، نبغى بس نبغى علامة ودليل إنه كانت فيه بكتيريا، حتى لو ماتت مو مشكلة، بس نبغى علامة إنه كانت فيه بكتيريا عشان نعرف إنه فيها حياة ولا ما في حياة. فتخيل يعني وصل لدرجة إنك أنت على كوكب الأرض بتدور على مكان للحياة. فعليا أنت ما عندك مكان ثاني، كلنا ما عندنا مكان ثاني، كل الأشياء اللي بنسويها في حياتنا دي على كوكب صغير جدا، إذا ما حافظنا عليه كلنا حيضيع مننا.
دينيا هذا يمكن يعني منطقة شوي حساسة، بس الشخص اللي يهتم في العلوم الطبيعية خصوصا الأشياء اللي فيها الفلك والقوانين الفيزيائية والكواكب وكذا، في طريقين، في ناس يزيد إيمانهم بشكل كبير وفي ناس يلحد يقول لك احنا انا نطفة على جرم سماوي صغير ضايع في مجموعة مجرات سماوية كاملة وبلاك هولز وزحمة، فانا ولا شيء فيصير عدمي. انت شخصيا كيف كانت تجربتك؟
طبعا تجربتي انه علم الفلك جعلني اعيد نظرتي في الكون في السماء في رؤيته. كلنا نحن يعني تربينا مسلمين ونعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن في مواقع معينة مثلا عندك الكسوف والخسوف، يعني آية يخيف بها الله عباده، زمان كانوا يخافوا لأنه كانوا عندهم جهل بهذه الظاهرة. هل هي حصلت بشكل يعني ما هم عارفين تفسير هذه الظاهرة، فكانوا يخافوا أنه فجأة الشمس اختفت أو القمر بدر وفجأة اختفى، فكان عندهم رهبة أنه هذا حدث غريب وخوفهم. بعد كذا بعد ما عرفوا الناس الطريقة خفت هذه الرهبة حتى اختفت. أنا فعليا يعني قبل دراسة الفلك كسوف وخسوف درست أنه آية خوف الله عباده، ولكن ما استشعرت الخوف أنا عارف كيف بتصير. لكن في بعد دراسة علم الفلك وفي كان عندنا كورس أنك تحسب الكسوف القادم متى يحصل، ونحن حساباتنا نحسبها بدقة بالثانية، يعني نقول في الثانية الفلانية يبدأ الكسوف. أنا ما كتبت الثانية يعني متوقع إنه هذه غلط، يعني ما حتجي صح بالثانية، حتبدأ أكيد في غلط، تبدأ بعدها بدقيقة قبلها بدقيقة. لما حطيت التلسكوب وأنا برصد الكسوف في التلسكوب، طبعا تشوف أنت أول لحظة يبدأ فيه الكسوف، مو زي العين، العين تبدأ بغالك 10 دقائق 5 دقائق عشان تشوف بداية الكسوف. في التلسكوب تشوف أنت أول ثانية بدأ فيها، فلما أول ثانية بدأ طلعت في الساعة نفس الحسابات، مو أنا يعني مو أنا اللي ما شاء الله مرة ممتاز ومرة عبقري، لا تخيل أنت قدرة الله سبحانه وتعالى أنه حرك هذه الأجرام السماوية بدقة بالثانية. يعني الفلك ترى هو حسب فسر حركات طبيعية بس، يعني ما اخترع شيء جديد، ما سوى شيء جديد، ما هو قدرة خارقة. القدرة الخارقة في خلقة الله سبحانه وتعالى لهذه الأجرام. يعني ما أقدر، يعني هذه اللحظة كل ما أتذكرها وأتذكر ذاك اليوم عيوني تدمع، لكن أنت خشية أنه قدرة الله سبحانه وتعالى كانت عظيمة جدا. تستشعر أنت نحن ولا شيء بالنسبة للشمس والقمر والأرض وللكون ذا كله، وهذا كل الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم وهذه قدرته. هنا تستشعر القوة والرهبة. لذلك اللي يبدأ في دراسة علم الفلك إن بدأ بالأساسيات وبدأ يعني يبدأ يسوي نفسه هو عالم وعارف كل حاجة، هيتجه للإلحاد. ليش؟ لأنه هيبدأ يفسر كل شيء بالقوانين، هذا نتيجة النجم ده نتيجة سديم، وسديم نتيجة انفجار سوبر نوفا، بردة السحابة وصارت الكواكب، هذه تسلسل يصير له. لكن إذا أنت درست كيف السديم يدور حول نفسه، كيف عناصر السديم تتكون، كيف تتجاذب، هنا تبدأ أنت مستحيل هذا تصير إلا لها خالق سبحانه وتعالى، لازم لها مهندس، لازم لها مدبر لهذه الأشياء. لذلك اللي تعمق في علم الفلك هيوصل لإيمان تام إنه في خالق تماما.
الفريق الآخر اللي يحس إنه في كذا إنه ملك الدنيا خلاص وفهم كل شيء، حتى على قولك حتى على سالفة إنه صار انفجار عظيم وكذا، وفي السؤال هذا حق طيب كيف صار الانفجار العظيم، طيب مين اللي سوى الانفجار العظيم وهكذا، هل في نقاشات داخلية تدور عندكم في التخصص والمهتمين؟
على مستوى العالم فيه، يعني علم الفلك مثل كل العلوم، فيها المؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فيها الملحد، فيها اللي يعتمد يعني يأخذ له كذا ولا هو كذا ما أنت داري، هو مؤمن ولا ما هو مؤمن ما تدري. لكن المفيد أنك أنت تستفيد من الجميع. مستحيل أن أرفض علم من شخص لأنه ملحد إذا كان علمه هذا حقيقي، معادلاته مطبقة، فنأخذ معادلاته دي وأخذ العلم ده بإيماني، بإيمان بوجود المسير لهذه الأجرام. يعني لو كان الناس لو كان المسلمين قالوا والله الكسوف والخسوف ده أمر الله سبحانه وتعالى وما نبغى نعرف كيف صار، ما نبغى نحسب ولا نعرف كيف الهلال أطلع ولا كيف تتحرك النجوم، إيمانك صحيح انت ما اختل ايمانك لكن انت ضيعت على نفسك علم كثير جدا. لكن اخذنا العلم ذا احنا وكثير من العلماء كانوا ملحدين، لكن عرفتنا وعلمتنا قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون.
عظيم. الأبراج ما نقدر نتكلم عن الفلك الآن للأسف يعني إلا من جيب طاري الأبراج. إيش سالفة الأبراج؟ يعني وين نقطة الالتقاء الحقيقية علميا في الأبراج وين نقطة الشطحة؟
طبعا الأبراج للأسف ناس يعني مقسمين عليها قسمين، يما يقول لك ما في شيء اسمه أبراج، يعني مرة ينكر شيء اسمه وجود الأبراج، وأشخاص يؤمنوا إيمان تام بالأبراج وتأثيرها على الإنسان. والحقيقة أنه هي بين دول وبين دول. الأبراج موجودة. الأبراج إيش هي؟ هي مجموعات نجمية. الحين لو كانت السماء صافية جدا والقدماء سووها ذي أنه شافوا النجوم وكل مجموعة نجوم كده تخيلوا عليها شكل، تخيلوا شكل الميزان، شكل السمكة، شكل الحوت، السرطان، الدلو، فهذه يسموها كوكبات نجمية. وفي السماء فعليا في 88 كوكبة نجمية، يعني في 88 مجموعة نجوم مع بعض يعرفوها القدماء زمان كذا، هذه مجموعة من نجوم معينة معروفة. في منها 13 مجموعة الشمس تمر عليها، يعني هذا البرج لما تكون الشمس في الميزان فمعناه هذيك الفترة أنا ما أشوف الميزان لأن الميزان خلف الشمس. بعد شهر الميزان بيخرج من خلف الشمس ويدخل مثلا الدلو أو يدخل السرطان أو يدخل أي كوكب نجمية ثانية خلف الشمس، فحشوف أن النجوم دي وتختفي نجوم ثانية. فهذه الأبراج هي يسموها مسار الشمس السنوي، يعني الشمس خلال السنة بتتحرك على هذه الأبراج وهي اللي نستطيع تحديد فيها المواسم. يعني لو قلنا مثلا مثلا عندك العقرب، كوكبة العقرب أو برج العقرب مكونة من كثير من النجوم، إذا ظهرت ثلاث نجوم الأولى معناه إحنا بدأنا في موسم معين في السنة، إذا بدأ قلب العقرب إحنا دخلنا في الموسم الثاني، إحنا في فصل واحد لكن يقسم الفصل لعدة مواسم. فهذه حقيقة الأبراج، هي موجودة وتتحرك الشمس عليها. هل الأبراج لها علاقة بالإنسان؟ هذا اللي ما أثبت، يعني لا يوجد شيء يثبت أنه في علاقة بين الأبراج. حتى الأرض، يعني حتى الأرض ما تتأثر، نحن دائما نقول الشيء الكبير إذا تأثر نطالع في الشيء الأصغر منه إذا تأثر أو لا، لكن إذا الكبير ما تأثر اللي هو الأرض ما تأثرت شيء طبيعي أنه الإنسان ما يتأثر. لذلك حتى في العالم يسموه العلم الزائف لأنه ما هو مبني على أساسيات علمية. دائما نحن نقول العلم اللي يساهم في العلوم، يعني العلم يساهم في العلوم والعلوم تساهم فيه، هذا علم حقيقي. لكن العلم اللي ما يساهم في العلوم ولا العلوم الثانية تساهم فيه، هذا علم زائف، لا يعني ما له مكان في أساسيات الحياة
مرة
ولا شوية.
ما يعني إذا أنا ملوث للعذراء في هذه الصفات عندي؟
كثير الناس يعني حاولوا يخرجوا من الموضوع. طبعا هي الأبراج هي مبنية على تنجيم، علوم التنجيم، علوم المستقبل وكذا.
فهو البرج موجود انه اللي انولد في تاريخ 1 سبتمبر مثلا هو انولد في هذا البرج.
بس انت لاحظت اني قلت انا الشمس تمر على 13 برج، المنجمين خلاها 12 برج
عشان تمشي،
عشان تمشي، عشان السنه تصير، وقسموا شو الابراج كلها 29 30 يوم عشان تتزبط معاهم.
لكن هذا معلومه مهمه. الحين الابراج الفلكيه المعتمده 13 برج،
13 برج،
وكيف محاذاتهم مع السنه؟ لانه حيجي شهر زايد كل سنه ما له دخل في السنه.
لا ما هي 30 يوم، في بعض الابراج 6 ايام في بعضها 35 يوم حسب مساحه يعني النجوم دي، الكوكب النجمي اللي في السماء كم مساحتها في السماء، الشمس قديش حتقطع في هذه الكوكب النجميه، كم يوم حتمشي.
حلو. فلما جو المنجمين او المهتمين بعلم الابراج الزائف، انا اسف قلت بعدل لك المنجمين وقلت لك علم زائف، قالوا ايش هذا ما يزبط، خلينا نغير
خلوها. هو يعني فيها خلطه بين الابراج، وقديما زي عندك التقاويم الان يقول لك بدل ما اخلي البرج 6 ايام خليه 30 يوم على اساس اقدر اعمل الرواتب للناس والدوله وشؤون الدوله. قديما يعني هذا قبل ايام البابليين وكذا، فالابراج المنجمين اعتمدوا على هذا الشيء وكملوه. فتلاقي دحين لو ننشر احنا الجدول الحقيقي للابراج هتلاقي نفسك انت مو في البرج اللي انت كنت تحس نفسك فيه. هتلاقي
ربنا حنون.
هذه ترى
مو حنون.
هذه الصفات هي اللي يمشوها على الناس. لو قريت انت صفات الابراج حيقولك انت حنون، جميل، ذكي،
لا احب الكذب،
نبيه، لا احب الكذب، اشياء حلوه. فتقولي والله صح انا فيه يعني،
بس انا عنيد. انا عنيد
ترى. في ناس يحب، في ناس يعتبروا العناد يعني شيء جميل يعني. إيه. والله انها شخصيه يعني. لكن ما تلاقي واحد يقول لك والله هذا البرج كريه، هذا البرج كذاب، ما تلاقي هذه الصفات موجوده، لانه عارفين الناس حينفروا منهم. لذلك اختارهم الاشياء الجميله يعني يحطوها.
يعني لا حد يزعل، ادري انه كثير من الناس اللي تسمع الان مؤمنين في الابراج، لا حد يزعل ويتحسس وكذا، بس يعني سوتوها خطا استبدل الابراج.
لو ارسلنا احنا شفنا الجدول الطبيعي حق الابراج الحقيقيه، حتتفاجئ انك انت في ما انت في البرج الفلاني، انت في برج ثاني، ولك 20 سنه ولا 10 سنين انت تحس نفسك برج ثاني وتقول صفات منطبقه علي، ويمكن تكره، كنت تكره برجك يعني، كنت الناس والله نكره هذول برج.
العذراء انا ما اسمع.
فتلاقي فجاه تلاقي نفسك انت تراك عذراء يا خلاص في النهايه.
ليش قصه ترابي ومائي برضو كيس كبير ولا لها؟
ترابي ومائي طبعا هذا اقوى الاشياء المرتبطه بالتنجيم، مو تنجيم فقط، وحط عباده الالهه يعني. لما هو زمان كانوا يقول يعتبروا المريخ هو اله التراب، وزحل اله الحب، فمن هذا مثلا اورانوس ولا هذا اله الماء، اله فاهمني.
لانه كان يظهر يشوفوه.
ايوه لانه مع المريخ يميل لونه للترابي.
أيوه.
الزهره كان لامع جدا، فكانوا قالوا هذا اله الحب يعبدوه، كانوا في بعض الحضارات. لذلك ما يقول لك واحد يعني كانت الزهره موجوده وانت في البرج ده، يعني كانت الزهره في البرج تبعك وانت ولدت، والله انت حبيب وانت حتكون فاهمني. واذا كنت ترابي والله انت ترابي ما انت تنفع مع المائي. طب من فين جبتوا هذه الاشياء؟ لما تسال اي واحد يتكلم في هذه الاشياء من فين جبتها، يقول لك علم. طب من فين جبت العلم؟ لازم مبني على شيء. هذه مبنيه على عبادات الالهه القديمه ايام اليونانيين وغيرها، الا معتمده على التنجيم وغيرها
يعني. كيس
كيس في النهايه هذه.
ايش عندك رحلات قادمه تخطط فيها ترصد؟ من وين تشوف المعلومات هذه اصلا؟
معلومات ايش؟
انه في الان شهب جاي، في كوكب حيطلع.
طبعا في رزنامات فلكيه، ممكن اي شخص يعني في على جوجل يكتب استرونومي كليندر، كليندر استرونومي، في ناسا في عندهم كليندر، يعطيك الاحداث الفلكيه خلال السنه. لكن في بعض الاحيان تحتاج انت تعرف، طبعا ناسا بتعمل احداثها على موقعهم هم، تختلف ترى عن موقعنا. يعني ممكن يكون عندهم هناك نوع معين من الظاهره، الظاهره عندنا تختلف، ممكن الكسوف يبان عندنا ما يبان عندهم. فتحتاج بعد ما تشوف انت الكليندر دي الاشياء تبدا تعرف تفاصيلها العلميه، تدخل على المصادر الاساسيه، مثلا الشهب، ندخل على منظمه الشهب الدوليه تعطينا تفاصيل، هل رصد الرادارات انه في غبار معين حيزود الشهب في يوم معين ولا يخفف الشهب. فتحتاج دائما مصادر، والمصادر لازم متجدده. يعني الا علم الفلك، ممكن اي علم تاخذ مصادر كتب، تكون عندك مصادر كتب اي وقت ترجع لها، الا علم الفلك. علم الفلك مصادرك تكون لازم محدثه. يعني احنا في الجامعه المناهج كل سنه سنتين لازم تحديث. يعني قبل سنة تقريبا أو أشهر 11 شهر اكتشفوا أقمار جديدة لزحل، لابد تضيف هذه الجديدة في المنهج. فإذا ما كانت عندك مصادر متجددة دائما حتضيع في علم الفلك.
بس ناس نصابين، الأرض مسطحة. الحين في علم الفلك القائم من منذ آلاف السنين، ما في احتمالية أن الأرض مسطحة؟ إحنا ما ندري. أنت من تجربتك الشخصية ايش في شيء تقدر صح تقول لي اياه شخصيا شهدت انه مستحيل الارض تكون مسطحه؟
يعني ابسط حاجه اللي هي مواضيع الكسوف الخسوف، هي ما هي علاقه بالارض، لكن احنا بنحسبها بناء على كرويه الارض. يعني كيف انا خاصه الكسوف ما يبدا بزمن واحد على كل الارض، لكل منطقه لها وقت معين ونسبه معينه، وهذه لها دخل في كروية الأرض. يعني لازم نحسب كروية الأرض معاها. فإذا أنت ما حسبت كروية الأرض فانت حتعطي حسابات خطا وحتشوف شيء خطا وحتلاقي والله في خلل في المشكله في مشكله يعني خلل في حركه الاجرام السماويه. لكن انا قلت لك ان هي بتبدا بالثانيه معتمد على هذه الاجراء كلها يعني كرويه الارض دوران الارض الشمس القمر يعني هذا جانب زي ما نقول نظري تطبيقي انت بتشوفه. ثاني شيء الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه بنشوفها يعني كثير ناس يقول لك والله احنا ما بنشوف اقمار صناعيه. لا الاقمار الصناعيه بنشوفها لكن لازم تعرف مكانها تعرف موعدها.
في ناس اصلا مكذبين انه في اقمار صناعيه قاعده تدور حولها.
قبل ما اجي في الطريق انا واحد كان راسل لي اتحداك تصور قمر صناعي مصورين انت يعني هذا موضوع قديم يعني انت هنا صورناه
وانت شخصيا يعني شخصيا منظمه
لا 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 انا شخصيه من مكه ومن عرفه يعني من الموقف عرفه رحت لانه كان عشان تحسب قمر صناعي يمر قدام مثلا القمر او الشمس لازم مكان معين تروح توقف فيه وتصور لانه تعرف القمر صغير. فكان في مرور اللي هو المحطه الفضائيه الدوليه من امام القمر فاضطريت اني اروح في مكان معين في عرفه واستنى وشفت القمر الصناعي وصورته
بس كذا مر بسرعه
طبعا مر بسرعه جدا يعني اجزاء من الثانيه.
محطه الفضاء الدوليه متكيه فوق لها كم سنه صح
20 اكثر من 20 سنه
وقاعده تدور بس
قاعده تدور. وفي ناس كثير يقولوا من فين جيب بنزين
هي بتدور بقوه الطبيعه
طبعا يعني. هي يسموه سقوط الحر بالجاذبيه بتدور حول الارض بدون ما تحتاج لها وقود انه يحركها لكن بيرسلوا لها وقود شيء خفيف انها تصحح مسارها
انه يعني في النهايه حتطيح على الارض دور 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 تسقع عشان ما تسقع يدفوها برا.
نعم فلا بده يكون فيها محركات النفوثات اللي يسموها معززه تصحح ارتفاع المركبه
يعني مره ما في اي امل
نعم مسطحه
هذا صوت ايش
ممكن صوت الكيابل
والله صوت حيوانات هذا مو صوت كيابل سامع انت معي ترى احنا راح نكمل التسجيل ترى ها
ما حنوقف
خلاص طيور اكيد بس طيور
احنا في منطقة جنب الشعيبة فهذه منطقة معروف بالطيور المهاجرة فبعض الأحيان شفت هذه في هذه المناطق نعامة مو نعامة بومة بومة حجمها كبير يمكن نص متر في الطريق شفتها انا كنت ماشي بالخالة كده وشفتها في وجهي
الله
طبعا وقفت رجعت راوس يعني ما كملت هي طارت على طول بس اني رجعت راوس فهذه منطقة يعني مشهورة
بالطيور
حتى اللي بيصيدوا طيور بيجوا كثير هنا
ما يضط الطيور صح يعني مره ما في امل ان الارض مش مسطحه
لا صعب يعني ما في دائما اي شخص يقول هذا الكلام اقول له اوكي انا معك الارض مسطحه اديني واحد دليل يعني دليل غالبا لو قلت له اديني دليلين ورا بعض حيحصل في تناقض يعني اذا جاب لك دليل اول بيقول لك لان الارض مسطحه صار كذا 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 تقول الدليل الثاني تلاقي ناقض الدليل الاول لابد ما يقدر يعني ما يقدروا يعطوك حاجه كامله لو حتى لو جاب الشريعه يقول لك القران قال والارض سطحت طيب والله سبحانه وتعالى يقول لك والشمس يعني غربت وشرقت يعني هل انت تقول تدور حول فوق الارض فتلاقي دائما انه في تناقضات
يعني لا الابراج صح ولا الارض الصابين يا اخي قاعد تخرب علينا اليوم ولا مهندي شكرا جزيلا كيف الله. تجربة أنا أحس إنه لقاء مو لقاء كذا قاعدين لحالنا ترى إحنا لحالنا ما معنا أحد يعني غريب
لا غريب يعني وما شايفين شيء إحنا من النور السيارات اللي كشافات سيارات ترى
باي ذا واي سيارة علي سيارة علي يعني باي ذا واي شكرا جزيلا لك
يا أهلا وسهلا
وودي هذا اللقاء يحمس الناس إنها تطلع وتستكشف السماء أكثر
نعم أنا دائما أدعوهم التعرف على السماء يعني ممكن كلمة أخيرة كثير من الناس يعني يعتقد انه ما يستطيع رؤية الكواكب لكن فعليا احنا بنشوف نستطيع رؤية 5 كواكب وهذه الكواكب بعض الاحيان تكون لامعة جدا وانت بتشوفها وتحسبها نجوم لكن تتفاجأ انها كواكب باستخدام تلسكوبات متوسطة صغيرة انت ممكن تشوف حلقات زحل رؤية حلقات زحل واقمار مشتري هتحسسك بشعور غريب في عالم ثاني يعني في عوالم ثانية حواليك انت ما انت بس ارض. القمر، القمر ده لو شفت انت التلسكوبات الكبيره بتشوف السهول، ضربات النيزكيه، الجبال اللي عليه، تختلف نظرتك عن القمر. انت لما تشوف القمر بتشوفه كده يعني ما تحس انه تود يعني
مكان 3D،
تحسه 3D يعني مجسم. انه ترى ممكن هذا في يوم من الايام يكون مستقر او موطن لناس ثانيين، ممكن انت من هنا الارض تشوف ناس يعني عايشين في منطقة ثانية. فالتعرف على السماء، شوف السماء، دائما أسألوا، دائما لا تخلوا شيء يعني يعجزكم. دائما أحب الشخص يكون يعني كيف أقول لك، يعني مو ينكر العلوم لكن يحمس أنه يسأل. لا تأخذ كل معلومة صحيحة. أنا قلت لا، لو جاك متخصص قال لك معلومة اعتبرك مصدر موثوق، لكن دور وراء، دائما دور وراهم. انا استفدت كثير من النقاشات الارض المسطحه، الابراج، الاشياء اللي ما تدخل، ما هي في عقلك. يعني لما تدرس انت مثلا دراسه عاديه ما جاب بالك ارض مسطحه، لما واحد يجي يقول لك والله الظاهره الفلانيه انت عارف انها تفسيرها، لكن تلاقي لها تفاصيل انت ما درستها، فتبدا انت بتبحث عن الاشياء ثانيه فتفتح لك ابواب ثانيه. فانا يعني افتح دائما الباب للمجال للناس يناقشوني، لانه النقاش يثري الجميع. انا بستفيد من الناس، من ارائهم، من وجهات نظرهم. ممكن انت قلت حاجه انا ما انت عمري ما انتبهت لها، ولا ممكن قريتها ومشت معايا، لكن لما انت قلت لي اياها انا والله هي فكره، يعني فكره بحث جديد او فكره كلام جديد. يعني انا افتكر الله يرحمه، دائما احب اذكره، الدكتور حسن بصرة، هو معلمي، استمرينا مع 15 سنه في قسم الفلك. ما في سؤال، ما نقول لي سؤالي هذا سؤال مثلا يعني غبي، ولا سؤال ما ينفع يتسأل. كل سؤال روح ابحث. واحد تخيل سؤال، وايش هل صلاة الظهر في وسط النهار أو لا؟ بس الجواب الطبيعي نعم، بس الدكتور قال لا، روح احسبوا لي سنة كاملة صلاة الظهر بالضبط متى تكون، واكسبوها على ساعات النهار. فاكتشفنا شيء تاني، انه طول النهار طول اليوم، طبعا مو اكتشاف لكن فتح لنا باب انه طول اليوم ما هو ثابت.
كيف مو 24 ساعة يعني؟
لا، 24 ساعة دي المتوسط. طبعا الأنظمة العالمية ما تبغى تزود لك
كل يوم غير،
ما تبغى تغير لك كل يوم الوقت. أيوه. تزود لك الثواني وترجع لك تقلل لك، حتصير لخبطة. أيوه. في الساعات. لذلك هم أخذوا متوسط 24 ساعة، لكن في هامش خطأ، إنه في زيادة وفي نقصان. الزيادة والنقصان دي تأثر على أشياء كثير في رؤيتنا للنجوم، للشمس، الأشياء دي.
أنا متصف الليل مو دائما يكون في نفس الوقت،
مو لازم دائما الساعة 12.
أيوه.
دائما تلاقي يختلف. هذا اللحظة اليوم. في صلاة الظهر.
أيوه.
أذان الظهر هو منتصف النهار تماما.
أيوه.
بس مو ثابت طول النهار، طول السنة.
أيوه أيوه.
مرة يوصل للساعة 11:30، مرة تلاقي الساعة 12:30، في رنج يختلف فيه. هذا بسببه تغير طول اليوم. فشفت السؤال، كان السؤال هو هل منتصف النهار. دخلنا على أشياء ثانية كثير. الدكتور كان بداية بحث قبل ما توفى الله سبحانه، توفى الله الله يرحمه، كان يبدأ في بحث جديد. أنا عملت محاضرة في سايتك في الشرقية بناء على هذا البحث، يعني ومخرجات هذا البحث.
جميل، الله يرحمه، وإن شاء الله على يدك طلاب يتعلمون ويتربون أكثر، ونشرك المجال هذا في تيدكس، في بودكاستات، وإن شاء الله نشوف لك منصات أكثر برضه. تويتر عندك إن شاء الله جميل، نحط حساب تويتر في الأسفل، ورابط أي رابط مهم أرسله لي فضلا. أنا هحط رابط الخريطة التلوث
الضوئي. نعم.
وأطلعوا بأمان وانتبهوا، بس أطلعوا شوفوا السماء، ترى منظر عظيم. أنا ما شفته كامل، شفت جزء منه، واليوم جينا نشوفه طلع في غيوم، بس الجايات أفضل إن شاء الله
بإذن الله.
شكرا لك.
شكرا لكم
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنكم كنتوا جالسين معنا في البر وعرفتوا أكثر عن السماء، وبديتوا تفكروا بخطة جدية لطلعة جميلة تشوفون فيها السماء الحقيقية، وتتأملون عظمة خلق الله. فيها. شاركوا اللقاء لصديق إذا أعجبكم، ولا تنسوا تقييم البودكاست في آيتونز، ترى جدا يفيدنا. الحين خلصت الحلقة، روح قيم اللقاء لو سمحت. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير، أحبكم.